الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا على ما من به علينا من نعم ظاهرة وباطنة، ونحمده سبحانه أن يسر لنا استئناف الدروس من بعد انقطاع بعد هذه الأزمة التي أصابت بلدنا ودول الجوار. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يدفع عنا كيد الأشرار. السلسلة التي نستمر فيها بإذن الله عز وجل الآن في كل يوم جمعة هي تكملة للسلسلة التي توقفنا فيها، وهي سلسلة محاضرات حروب الردة التي حصلت في أوائل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد دخلنا في هذه المحاضرات وهذه الأحداث منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى انتهينا في المجلس السابق وهو المجلس التاسع، انتهاء حرب بزاخة التي انتصر فيها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على جيش طليحة بن خويلد الأسدي رضي الله تعالى عنه. وطليحة بن خويلد الأسدي صحابي أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما حصلت الردة ارتد وادعى النبوة، ثم قتله خالد، ثم هرب إلى الشام، ثم رجع إلى الإسلام ورجع إلى ديار المسلمين، ثم أرسل بعد ذلك للقتال في الشام واستشهد رضي الله تعالى عنه. شوفوا الأحداث اللي صارت على هذا الرجل وهو صحابي. ولذلك على تعريف الصحابي كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني على الإيمان، ولو تخلل ذلك ردة، حتى لو تخلل ذلك ردة، ولكن في النهاية رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه فهو صحابي. وسيمر معنا ومر معنا عدة ممن حصل لهم هذا الأمر، صحابة ثم حصل لهم نوع ردة في هذه الأيام، ثم بعد ذلك رجعوا إلى الإسلام وحسن إسلامه. بزاخة المعركة التي انتصر فيها خالد بن الوليد على طليحة التي توقفنا فيها في المجلس السابق كانت قرب حائل، موضع بزاخة قرب حائل. الآن جيوش المسلمين وجيش خالد بن الوليد بعدما انتصر على طليحة لابد عليه أن يبقى في هذا المكان ينظر أي الأماكن فيها أقرب وفيها جيوش المرتدين. وهناك أماكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه في بداية الدروس ذكرنا أنه عقد 11 لواء وأرسلهم. شوف الشدة في ذلك الوقت وكيف ارتد العرب وكيف وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه الوقفة العظيمة، حتى إنه أرسل في وقت واحد 11 جيشا، يعني 11 جبهة في هذا الوقت. لذلك عمر والصحابة كانوا يقولون لأبي بكر: توقف، لا تقاتل الآن، نحن الآن قد نكون في ضعف. ولكن وقف هذا الموقف رضي الله تعالى عنه. وهذه الأحداث سردناها سابقا، ولكن نريد أن نربط الأحداث مع درسنا اليوم. خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه الآن انتهى من هذا المكان اللي هو بزاخة، وقاتل جيوش طليحة ومن معه من بني أسد وغيره من العرب. الآن هناك بعض من بني تميم، بنو تميم لهم أماكن كثيرة، وغالبا كانوا في نجد وفي الشرقية وما شابه ذلك، ولكن هم بطون كثيرة، منهم بطن بني يربوع، وكان سيدهم مالك ابن نويرة، سيأتي الكلام عليه. سجاح التميمية اللي ادعت النبوة، وأتينا على شيء من سيرتها وسنتكلم عنها بإذن الله لما نأتي على حرب مسيلمة الكذاب في المجلس القادم، ننتهي بإذن الله عز وجل من مالك بن نويرة، ننتقل إلى حرب مسيلمة الكذاب. سجاح كانت من بني تميم ولكن تعيش كانت في الجزيرة الفراتية في الشمال، وكانت مع أيضا أخوالها، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل. جاءت بجيش عظيم إلى شبه الجزيرة العربية، دخلت بجيشها وادعت النبوة، حتى بعض المؤرخين قالوا إنها قد تكون جاسوسة أرسلت من بلاد فارس أو ما شابه ذلك من السرياليين. كانت تريد أن تغزو المدينة في هذا الوقت، شوف الضعف. ولكنها لما سمعت بجيش مالك ابن نويرة ذهبت إليه، سيأتي الكلام الآن، شوفوا الأحداث كيف تتلاقى الآن. عندنا سجاح التميمية جاءت من الجزيرة الفراتية ناحية شبه الجزيرة العربية. الآن جيوش خالد بن الوليد انتصرت على بني أسد ومن معهم من القبائل في بوزاخة. بوزاخة قلنا وين؟ مكانها عند حائل. البطاح الذي سنتكلم عنه بعد قليل قريب من القصيم الرس، شوف جنوب حائل. هذا كلها الجيوش ترى ما تمشي بيوم وليلة، خيل ونوق وما شابه ذلك، يعني حتى التحركات بطيئة. مالك ابن نويرة كان من من سادات بني يربوع من بني تميم، وكان شاعرا فارسا، وكان أيضا فيه نوع خيلاء كما ذكر في سيرته. هذا الرجل مالك بن نويرة أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي وأسلم، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، وأنه يقوم على زكوات قومه، وأنه يكون سيدا على قومه. شوف كيف الواحد يرتد الآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنو تميم اختلفوا، منهم من ثبت على إيمانه مثل الزبرقان ابن بدر، وأرسل حتى زكوات قومه إلى أبي بكر الصديق، ومن بني تميم من ارتد مثل مالك ابن نويرة اليربوعي، اللي الكلام اليوم كله على هذا الرجل، ولذلك كان يسمى الجفول. مالك ابن نويرة كان يسمى الجفول. لماذا سمي باسم الجفول؟ قالوا لأنه جفل إبل الصدقة، جفل يعني ذهب بإبل الصدقة ومنع الزكاة بها، كان يسمى الجفول. هذا الرجل يعني من باب لما تذهب وتقرأ في سيرته كان معروفا وكان نبيلا أيضا في قومه، كان يلقب بأنه يردف الملوك. مالك بن نويرة كان سيداً من سادات من يربوع، وكان أيضاً يلقب بأنه من كان يردف الملوك. وإرداف الملوك على معنيين، المعنى الأول كما ذكر أهل التاريخ أن يردفه الملك على دابته في صيد، يعني في رحلة صيد أو في غير رحلة الصيد من مواضع الأنس، مثلاً ملك الروم ولا ملك فارس، ملوك الدنيا كانوا يردفون هذا الرجل معهم على الدابة إذا كانوا يذهبون إلى رحلة قنص ولا صيد وما شابه ذلك، هذا يلقب به يردف الملوك. المعنى الثاني وهو معنى أنبل من المعنى الأول، قالوا أن يخلفه الملك إذا قام عن مجلس الحكم فينظر في الناس ويحكم بينهم بدلا من الملك. شوف وجاهة هذا الرجل في ذلك الوقت. ولذلك كان يعني هناك مثل من العرب أو عند العرب كانوا يقولون مرعى ولا كالسعدان، وماء ولا كصداء، وفتن ولا كمالك، يعني من شهرة هذا الرجل. لما ارتد مالك ابن نويرة صادف مجيء سجاح من التميمية من جزيرة العرب، وهي كانت من نصارى العرب وادعت النبوة، وكانت تريد غزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقتال أبي بكر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مرت ودخلت شبه الجزيرة العربية سمعت بتجمع مالك ابن نويرة في البطاح. البطاح قلنا مدينة الرس في وين القصيم؟ يعني جنوب الآن بزاخة، عندنا حائل في الشمال، جنوب هالقصيم بزاخة الآن التي سنتكلم عنها بعد قليل. فبدلا من أن تذهب إلى أبي بكر يعني صدد، ذهبت إلى مالك ابن نويرة. لما ذهبت إلى مالك ابن نويرة وقالت له أنا نبيه وما شابه ذلك، حصل صلح وعهد بين مالك بن نويرة وبين سجاح التميمية. ثم بعد ذلك غيرت رأيها من الذهاب إلى المدينة وقالت أريد أن أذهب إلى اليمامة لمقاتلة مسيلمة الكذاب. شوف الحين الطريق كيف، كانت تريد أبا بكر في المدينة، ثم ذهبت وواصلت قبل المدينة إلى مالك بن نويرة، حصل صلح وعهد بينها وبين مالك بن نويرة، غيرت رأيها بعد ذلك وذهبت إلى اليمامة عند مسيلمة الكذاب. وبعد ذلك سنتكلم كيف التقت بمسيلمة وحصل الزواج. مسيلمة لما التقى فيها قال دزولها الخيمة بخور وعطر، هيجوا عليها هرمونات الأنوثة. صحيح والله، سيأتينا غدا بإذن الله عز وجل أول المجلس القادم، وهيجها على الزواج، عرض عليها الزواج بعد ذلك وتزوجها. هذا ذكاء مسيلمة بعد ذلك. فذهبت إلى مسيلمة. مالك ابن نويرة مكانه الآن في بزاخة، كان يقيم الصلاة ولكن كان يجحد الزكاة، قال مات محمد والزكاة فقط تعطى إلى محمد، أنا أؤدي الصلاة ولكن الزكاة لا أؤديها. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لا أقاتلنه من فرق بين الصلاة والزكاة، أبد، كلها أركان الإسلام. وهذول ما يقولون لا أنا ما نبي نعطي، هي واجبة ولا نعطي، لا، هذول قالوا لا يوجد زكاة، الزكاة فقط زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن، الآن أخذنا جزء يسير عن سيرة مالك بن نويرة، لما فرغ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من حرب بني أسد ومن معهم من غطفان وفزارة في معركة بزاخة، وأمكنه الله عز وجل منهم، أقبل رضي الله تعالى عنه على من كان معه من المسلمين، كان معه من المسلمين من المهاجرين والأنصار في جيشه، فقال لهم إنكم تعلمون أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمرني بالبطاح من أرض بني تميم إلى مالك ابن نويرة وأصحابه، وأنا سائر، فما الذي عندكم من الرأي؟ الحين انتهى رضي الله تعالى عنه من بزاخة ويريد أن يذهب إلى البطاح، البطاح التي فيها مالك ابن نويرة. يقول خالد للجيش الذي معه، وأول خروج الجيش حتى نعرف الآن من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعقد اللواء كان إلى مقاتلة طليحة ابن خويلد، وهذا اللي عليه الجيش. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كلم خالد بن الوليد وأرسله إلى طليحة ابن خويلد قال له بعد ذلك يعني إذا انتهيت من طليحة وقدر الله عز وجل انظر إلى ما حواليك من العرب، أنت الآن القائد ولكن الجيش ما يعلم، الجيش يظنون أنه سيذهب إلى طليحة، وإذا انتصر إلى طليحة يرجع جيش خالد بن الوليد إلى المدينة، لأن 11 لواء أرسلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال لهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هذا الأمر، كان هناك مجموعة من الأنصار وعددهم كبير في جيش خالد بن الوليد، قالوا يا أبا سليمان، كنية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أبو سليمان، قالوا يا أبا سليمان إنك لست عندنا بمتهم، نحن لا نتهمك بما قلت عن أبي بكر، يعني إذا انتهينا من هذا المكان نذهب إلى بني تميم وإلى مالك بن نويرة، قالوا غير أن أبا بكر لم يعهد إلينا عهدا في ذلك، فإن كان أمرك بالمسير إلى بني تميم فسر راشدا فإنا غير سائرين. أبد، حنا يوم طلعنا من المدينة كان عقد اللواء وقال لنا أمر واضح وصريح إلى طليحة الأسدي بني أسد ومن معه، الآن انتهينا المفروض نرجع، الآن تقول لا أبو بكر أمرني بعد ذلك أن أذهب إلى مالك بن نويرة، قالوا هذا ما سمعناه، فأبد أنت ومن معك اذهبوا، ولكن نحن ليس عندنا هذا الأمر، نريد أن نرجع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبي بكر. خالد بن وليد رضي الله تعالى عن قائد وتعرفونه، قال خالد للجيش الآن يكلم الأنصار، قال لست أكرهكم على شيء، أما الإكراه ما أستطيع. يعني تخيل يخرج الجيش وهو مكره، أصلا ما راح يقاتلون، يقفون أمام مالك بن نويرة ولا غيره من الجيوش لن يقاتلوا، قال لست أكرهكم على ذلك، ولكن أنا سائر بمن معي من المهاجرين حتى أنفذ أمر أبي بكر، أنا عندي أمر. قال لي إذا انتهيت من هذا المكان انظر إلى أقرب مرتدين منك، أنا أشوف أقرب المرتدين الآن من حائل من بوزاخة البطاح اللي فيها مالك بن نويرة الذي منع الزكاة وجحد الزكاة، قال عندي المهاجرين الآن في الجيش أبد، أنا سأذهب بإذن الله عز وجل. في بعض الروايات أن أبا بكر، هذه رواية الآن، رواية أخرى أن أبا بكر لم يأمر خالدا بالذهاب إلى مالك بن نويرة، ولكن خالدا قال إن هذا أمر لا بد من فعله وفرصة لا بد من انتهازها، وإنه لم يأتني فيها كتاب وأنا الأمير وإلي ترد الأخبار ولست بالذي أجبركم على المسير وأنا قاصد البطاح. يعني الرواية الأولى فيه صراحة قال لأبو بكر، الرواية الثانية قال أبد أبو بكر ما أمرني، ولكن أنا قائد الجيوش وأنا أعرف من المصلحة الآن أن أذهب إلى البطاح وأقاتل مالك بن نويرة، يعني كان من رأي من خالد رضي الله تعالى عنه. المهم انقسم الفريق الآن أو جيش المسلمين إلى قسمين، الأنصار أو أغلب الأنصار جلسوا يريدون الرجوع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب المهاجرين لا بقوا مع خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وقالوا نحن معك تقاتل من تقاتل من المرتدين، أنت القائد خلاص الموضوع عندك. سار خالد رضي الله تعالى عنه بمن معه من المهاجرين يريد أرض بني تميم اللي كان عليها سيد بني يربوع مالك ابن نويرة، وأما الأنصار معظم الأنصار اللي كانوا في الجيش بقوا في موضعهم، الحين يتشاورون نرجع إلى المدينة متى نرجع، يتشاورون مع بعض. حتى إذا سار خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بمن معه يومه ذلك وإلا بالأنصار يغتمون، هذا دائما الإنسان يصيبه ما يصيبه، مرات يقرر قرار ومعه حق ولكن فيه فزعة فيه نصرة، يعني كأننا خذلناهم وهم ذهبوا ساروا اليوم كله، آخر النهار بدأوا يتلاومون الأنصار رضي الله تعالى عنهم، تلاومت الأنصار رضي الله تعالى عنهم وقال بعضهم لبعض، بدأوا يستشيرون بعضا، قالوا والله لئن كان غدا على هذا الجيش مصيبة، يعني لو جيش خالد بن وليد ذهب إلى مالك ابن نويرة من بني تميم وصارت عليه مصيبة هزموا، قال فإنه لعار علينا، أبد حنا كلنا جيش واحد والحين حنا رجعنا والله راح يصير عار علينا، قالوا ليقولن الناس بأنكم خذلتم المهاجرين وأسلمتموهم لعدوهم ولئن أصابوا فتحا فإنه خير حرمتموه ولكن سيروا والحقوا بإخوانكم. إن أصابوا الفتح جهاد في سبيل الله وفتح يعني خير عظيم وأجر عند رب العالمين، يعني في الأولى راح التلاومون وفي الثانية تركتم الخير العظيم، قال بل نسير الآن ونلحق بجيش خالد رضي الله تعالى عنه. فسارت الأنصار رضي الله تعالى عنهم حتى لحقوا بجيش خالد ابن الوليد فصار الجيش واحدا، رجعوا مرة أخرى خلاص قالوا رجعوا عن رأيهم وذهبوا إلى جيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ذهب خالد بالجيش رضي الله تعالى عنه، تعرفون المسافة بين حائل إلى القصيم تقريبا، لأن البطاح تعتبر يعني في مكان الرس الآن اللي هو من القصيم. توسط خالد رضي الله تعالى عنه أرض البطاح بجيشه، وكان مالك ابن نويرة بالبطاح، وجعل مالك يقول لقومه، مالك هو سيد القوم وهو يكلم قومه، قال يا بني تميم إنكم قد علمتم بأن محمد بن عبد الله كان قد جعلني على صدقاتكم قبل موته. قلنا مالك بن نويرة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم عنده واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بني يربوع من بني تميم، واستعمله على الصدقات والزكوات. الحين مالك بن نويرة ما يدري عن جيش خالد بن وليد، وهو قاعد يحدث قومه بهذا الأمر. قال: وقد هلك محمد ومضى لسبيله، ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به، فلا تطمعوا أحدا في أموالكم فأنتم أحق بها من غيركم. يجيكم أبو بكر، يجيكم عمر، يجيكم عثمان، يجيكم علي، يجيكم خالد بن الوليد، لحد يطمع بأموالكم. محمد اللي كنا نقول أنه نبي هو الذي كنا نعطيه واستعملني على الزكوات، أما الحين مات محمد لا زكاة تعطى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لامه بعض قومه من بني يربوع على ذلك، وحمد بعضهم هذا الكلام، لأنه ينقسم القوم إلى قسمين. قسم عارضوه، يعني لاموه، قالوا: أنت لم تحفظ العهد، وأنت المفروض تبقى على هذا الدين، والدين يؤخذ كله. وبعض قومه من الجهال ممن سدد رأيه وحمد هذا الرأي الذي قاله، لأن فيها أموال إبل، اللي عنده 100 من الإبل واللي عنده 1000 من الإبل وما شابه ذلك، كلها راح تروح إلى الزكوات وما شابه ذلك. هنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه جاء بجيشه وضرب عسكره بأرض بني تميم. ودائما الجيوش في الغالب قبل أن تدخل إلى المدينة يرسلون السرايا. فجيش خالد رضي الله تعالى عنه، تعرفون يعني لم تأتي الأخبار إلى مالك بن نويرة، ما في وسائل التواصل وما شابه ذلك، وأيضا ما كانوا يظنون أن جيش خالد بن وليد إذا انتهوا من طليحة سيأتون إلى البطاح. فقبل أن يدخل هذا المكان خالد بن وليد بدأ يبث السرايا في بلاد بني تميم. فوقفت سرية من سرايا المسلمين على مالك بن نويرة، وإذا هو في حائط له ومعه امرأته وجماعة من بني عمه. هم في قومهم الآن، والحائط يعني مزرعة، حديقة. يوم راحت السرية هذه وقربوا من الحديقة، وإلا داخل هذه الحديقة من؟ ما يدري أن في جيش وفي سرايا، وإلا مالك اللي هو سيد بني يربوع من بني تميم داخل هذا الحائط، يعني المزرعة الحديقة، ومعه زوجته، سيأتي الكلام على زوجته، وجماعة من بني عمه، بني عم مالك بن نويرة. فلم يعلم مالك إلا والخيل قد أحدقت به، فأخذوه أسيرا، وأخذوا امرأته معه وبنو عمه معه. شوف الآن ما حصل قتال، يوم راحوا مباشرة إلى هذه الحديقة، ولا مالك بن نويرة سيد بني تميم، بني يربوع من بني تميم، في هذه الحديقة. أحاطت الخيل، خذوه أسيرا إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، هو وزوجته، زوجته أم تميم اسمها ليلى بنت سنان المنهال، احفظوا هذا الاسم، ليلى بنت سنان زوجة مالك بن نويرة، لأن هناك كلام كبير على هذه القصة، ولا بد للمسلم، أنا ما أقول طالب العلم، على الأقل يطلع على عموم هذه القصة. بعض أهل البدع، بعض المستشرقين، وبعض من نحى نحوهم يطعنون بالصحابة، ويطعنون بخالد بن الوليد، ويطعنون أيضا بعمر بن الخطاب، والسبب هذه القصة. إذا لم نأتي على حيثياتها بالتفصيل الصحيح، للتفصيل البدعي والطعن بالصحابة، سيهلك الإنسان. فهنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه جاءت السرية وأسرت مالك بن نويرة، ومالك بن نويرة ماذا؟ جحد الزكاة. هو يصلي، يقول أنا مسلم، ولكن يجحد، يقول ما في زكاة، زكاة ما في، زكاة كانت بالزمن النبي. يعني يجيك واحد الحين يقول لك الزكاة، طلع الزكاة، يقول لا أبد، الزكاة ترى بس زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي ويانا بالصف الأول. هذا يا أخوان ما هو مسلم، أنكر الزكاة، ركن من أركان الإسلام الخمسة، هذا مهمة جدا. فالآن أسر مالك وزوجته أم تميم اللي هي ليلى بنت سنان، ومعه جماعة من بني عمه، فأتوا بهم إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حتى أوقفوه بين يديه. خالد خلاص عرف أن هذا مالك هو قائد بني يربوع من بني تميم. فأمر خالد بضرب أعناق بني عمه في في بدء الأمر مباشرة. هذه سياسة شرعية، والعراق هم كانوا مرتدين وكانوا، وأرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقتالهم، أمر خالد بن الوليد بقتل أبناء عم مالك بن نويرة، فقال القوم إنا مسلمون فعلام تضرب أعناقنا، نحن على الإسلام، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسألة ليست فقط قولا، هناك أمور تخرج من ملة الإسلام. يعني واحد يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يأتي إلى المصحف ويقطعه والعياذ بالله، هذا أي إسلام هذا؟ فالمسألة ليست فقط قولا باللسان. فقالوا لخالد على ما تقتل تضرب أعناقنا نحن مسلمون، فقال خالد والله لا أقتلنكم. فقال له أحد كبارهم شيخ كبير ممن كان معهم، قال أليس قد نهاكم أبو بكر أن تقتلوا من صلى إلى القبلة؟ أنتم مو جايين الآن جيش لأبي بكر ونهاكم أن تقتلوا من يصلي إلى القبلة صلاة؟ يقول لخالد بن وليد، فقال خالد بلى قد أمرنا بذلك ولكنكم لم تصلوا ساعة قط، وأنا ما أدري عنكم أصلا تصلون، وما سمعنا الأذان تؤذنون بالصلاة. فوثب أبو قتادة رضي الله تعالى عن الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عن إلى خالد بن وليد فقال إني أشهد أنه لا سبيل لك عليهم، مدام أنه قال حنا نصلي فيا خالد مالك سبيل عليهم أنك تقتل هؤلاء الجمع مع مالك بن نويرة. فقال خالد وكيف ذلك يا أبا قتادة، لماذا ما أقتلهم؟ فقال لأني كنت في السرية التي قد وافتهم، فلما نظروا إلينا قالوا من أنتم؟ قلنا نحن المسلمون، فقالوا ونحن المسلمون، ثم أذننا وصلينا وصلوا معنا. الآن أبو قتادة يقول لا تراهم صلوا معنا. فقال خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه صدقت يا أبا قتادة، إن كانوا قد صلوا معكم فقد منعوا الزكاة التي تجب عليهم ولا بد من قتلهم. المسألة ليست فقط في الصلاة، هم جحدوا الزكاة، هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك أبو بكر لما أرسل الجيوش قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني المسألة ليست متعلقة بالصلاة فقط. هنا فقدمهم خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وضرب أعناقهم، ثم قدم خالد رضي الله تعالى عن مالك ابن نويرة ليضرب عنقه. الحين الخمسة أو العشرة من بني عمومة مالك ابن نويرة قتلهم خالد بن وليد، آخر واحد فيهم الآن من؟ مالك ابن نويرة، قدمه خالد بن وليد ليضرب عنقه. فقال مالك ابن نويرة لخالد بن وليد أتقتلني وأنا مسلم أصلي إلى القبلة؟ فقال خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه لو كنت مسلما لما منعت الزكاة ولا أمرت قومك بمنعها، والله لما قلت بما في منامك حتى أقتلك. يعني المسألة ما هي فقط بالصلاة، مهما تتكلم وتقول لي أنا أصلي إلى القبلة فأنا أقتلك لأنك جحدت الصلاة، لأنك جحدت الزكاة فلا بد من قتلك لأنك من المرتدين. فالتفت مالك ابن نويرة إلى امرأته فنظر إليها، هذا هو الشاهد الآن. الحين زوجة مالك ابن نويرة أم تميم معه أيضا ممن أخذها المسلمون، فالتفت إليها مالك، هذا الكلام كلام مالك ما هو كلام خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه، يعني الظن هذا ظن مالك إن ثبتت هذه الرواية. فالتفت إلى زوجته أم تميم فقال لخالد يا خالد بهذا تقتلني؟ يعني أنت بتقتلني عشان تأخذ زوجتي سبية عندكم أيها المسلمين؟ واضح الآن الكلمة حتى نعرف لماذا قالها مالك بن نويرة، قال تريد أن تقتلني حتى تكون هذه المرأة سبية عندكم؟ والسبي إذا أخذت لها أحكام خاصة في دين الإسلام. فقال خالد رضي الله تعالى عنه بل لله أقتلك برجوعك عن دين الإسلام وجفلك لإبل الصدقة، اللي هو ما أعطيت الصدقة منعت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال وأمرك لقومك بحبس ما يجب عليهم من زكاة أموالهم. لأن قبل شوي ماذا نقلنا عنه؟ وكان أصلا يخطب قومه يقول محمد قد مات، واحد يوقف الآن يقول لا كان بيعطيها، لا أصلا كان يخطب قومه ويقول ما في زكاة، زكاة خلاص كنا نعطيها زمن محمد، بعد محمد لا يوجد زكاة، نصلي ما في مشكلة، أما الزكاة فلا يوجد زكاة بعد عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنبه خالد رضي الله تعالى عنه أيضا على متابعته سجاح، قال وأيضا لما جت سجاح وهي دعت النبوة أنت ماذا فعلت؟ تعاهدت معها وتصالحت معها، أليس هذا مخرجا من ملة الإسلام أيضا؟ يعني أنت تدعي الصلاة وجحدت الزكاة، لا وأيضا صار معك عهد مع سجاح التميمية التي ادعت النبوة، يعني الآن أمران ليس أمرا واحدا. وقال ألم تعلم أن الصلاة قرينة الزكاة، أو أن الزكاة قرينة الصلاة، يعني الآن تجحد الزكاة، لم تعلم أن الزكاة والصلاة قرينتان؟ فقال مالك، انظروا إلى هذه الكلمة، قال إن صاحبكم كان يزعم ذلك. شوفوا الكلمة ها، إن صاحبكم كان يزعم ذلك، هذه كلمة ما يقولها مسلم في الغالب، يعني صاحبكم ما هو صاحبنا. خالد بن وليد أيضا فطن لهذه الكلمة، فقال خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه، هذا اللي ما يستاهل. السياسة الشرعية ما يبي لها مثل الحروب هذه، ما تحتاج إلى تريث، هذا صاحب رأي بقومه، يترك يروح خالد بن وليد، يرجع إلى المدينة يرجع مرة أخرى، مسألة تحتاج إلى حزم ولكن بضوابط إسلامية. قال هو صاحبنا وليس بصاحبك، قم يا ضرار فاضرب عنقه. وعلى هذا الأمر قد قتل مالك ابن نويرة. هناك رواية أخرى لابد أن نذكرها، كيف قتل مالك ابن نويرة؟ يقال إن الأسارى باتوا في كبولهم في ليلة شديدة البرد، الأسرى الآن مالك بن نويرة ومن معه، كان الوقت شديد البرد، وكانوا في يعني الحديد في رباطهم، فنادى منادي خالد أن أدفئوا أسراكم، يعني الأسرى في برد أدفئوهم. ومثل هذه الكلمة في لغتي كنانة أي القتل، أدفئوا أسراكم في لغة من لغات العرب عند كنانة يعني اقتلوا أسراكم. فظن بعض القوم بعض المسلمين أن المراد ماذا؟ القتل، فقتلوا الأسرى. وقتل ضرار ابن الأزور رضي الله تعالى عن مالك ابن نويرة، فلما سمع الداعية خرج وقد فرغوا منهم، فقال إذا أراد الله أمرا أصابه، يعني لم يكن الأمر مباشر من خالد بن وليد، ولكن الرواية الأشهر الرواية الأولى التي ذكرناها ما حصل من الكلام بين مالك ابن نويرة وبين خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. مما حصل لأن زوجة مالك ابن نويرة كانت في السبي، أصبحت صفيا لخالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، السبي يقسم الآن، فأصبحت في ملك من؟ خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، فتزوجها خالد، يعني وطأها بملك اليمين رضي الله تعالى عنه، طبعا بعد انتهاء العدة، الأمة عدتها براءة الرحم، تنتظر حتى تحيض وتطهر، يعني استبراء الرحم ما تكون حامل، وهنا يجوز لسيدها لمن كانت في ملكه أن يطأها بملك اليمين، وهذا ما حصل لخالد ابن الوليد مع زوجة مالك ابن نويرة. بعدما انتهت عدتها وهي الآن صفية له، يعني سبي له ملك له، يجوز له أن يطأها بملك اليمين بعد انتهاء العدة وهي براءة الرحم. هنا بدأوا يتكلمون ماذا؟ أن خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه قتل مالك ابن نويرة متعمدا لأجل من؟ لأجل زوجته والعياذ بالله. خالد بن الوليد الذي ترك العرس، يترك العرس في ليالي دافئة، يعني يتدفع عند أهله ويذهب إلى القتال، والذي يعرف ويقرأ سيرته يريد أن يقتل رجلا عشان زوجته على فراش الموت، يقول ما كانت فيه هناك ليلة أحب إلي، يعني بين أني أزف إلى عروس أو أقاتل في سبيل الله عز وجل، إلا وكان القتال في سبيل الله عز وجل هو أحب إلي من زفي إلى العروس. هذا خالد ومعروفة يعني سيرته. ثم يأتون ماذا على مثل هذه الحادثة، ثم تحرف ويقال إن خالد ابن الوليد قتل مالك ابن نويرة لأجل زوجته، وبدأت الأخبار ماذا تتناقل حتى وصلت إلى أبي بكر الصديق في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تأتي الأخبار والأخبار يكون فيها نوع إشاعات، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو المستشار الأول لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومن باب يعني عمر بن الخطاب، طبعا أبو بكر الصديق هو من بني تيم بطن من بطون قريش، وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه من بني عدي بطن من بطون قريش، خالد بن وليد من بني مخزوم بطن من بطون قريش. خالد بن وليد يعتبر من أخوال عمر بن الخطاب، لأن أخوال عمر بن الخطاب من بني مخزوم، يعني قريب جدا نسبا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. جاء الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بقتل مالك ابن نويرة، وتعرفون الأخبار منهم من يسمع كذا ويسمع أنا مسلم أصلي، وخالد بن وليد قتله لأجل ماذا؟ جحد الزكاة، وكذلك عاهد سجاح التميمية وقد ادعت النبوة، ولكن الأخبار التي تأتي قد يكون فيها نوع فيها إشاعات، خبر غير صادق، لأن ما تأتي من طرف واحد، تأتي من أكثر من خبر، ما في تليفون مباشر حتى نقول لماذا لم يستفسر مباشرة، ما في وسائل تواصل مباشرة الآن من أبي بكر إلى خالد الوليد، لازم هناك أخبار تأتي إلى المدينة. فجاءت الأخبار إلى أبي بكر، منهم من يقول قتله وهو مسلم، ذهب إلى مالك بن نويرة وهو مسلم يصوم ويصلي ويزكي وأبد، حتى هذه السودة طالعة براسه من الصلاة بجبهته، وذبح خالد. شوفوا شلون يزينون الأمر، بعض الأخبار تأتيك أصلا نحن في منطقة واحدة، قد يحصل حادثة عن بعد 100 متر، ولكن إذا جاءك الخبر ولا هو محرف جدا. جاءت الأخبار خالد بن وليد قتل مسلما، جاءت الأخبار إلى أبي بكر خالد بن وليد قتل رجلا لأجل أن يغتصب زوجته. شوف الأخبار كيف، جاءت الأخبار إلى أبي بكر خالد الوليد قتل فلانا لأجل أن يتزوج زوجته، والأخبار الآن متضاربة، وعمر بن الخطاب هو المستشار الأول لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب له نظرة في خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه، ما هي نظرة بغض، فرق. يقول خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه في سيفه رهقا، يعني بسرعة يقاتل، بسرعة يذبح، ما عنده تريث، هذه نظرة الآن، وودنا نحط واحد بداله يعني أكثر منه تريثا، هذه نظرة في السياسة الشرعية تختلف، أنا يمكن أصير حاكم أرى فلانا أفضل من فلان، أخوي يصير حاكم بدلا مني يرى الرأي الآخر، يقول لا فلان أفضل من فلان، أرى في بعض الأزمنة تحتاج إلى الشديد، في بعض الأزمنة تحتاج إلى الأقل شدة، بعض الأزمنة تحتاج إلى حزم، بعض الأزمنة لا تحتاج إلى أقل من ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له نظرة تخالف نظرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا لو كانوا كل الناس على رأي واحد ما اختلفت الآراء، كنا كلنا على قول واحد وعلى شيء واحد. فعمر بن الخطاب يقول لأبي بكر خلاص جاءتك الأخبار وتشوفه بسرعة يعني يقتل ما يتريث، اعزل، فإن في سيفه رهقا، مثل ما قلنا الرهق يعني التسرع، بسرعة يقتل، بسرعة يروح، هذا رأي العمر مقبول أيضا، ولكن انظروا إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فرد أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عمر بن الخطاب فقال لا أشيم سيفا سله الله على الكفار، يعني لا أغمد سيفا سله الله على الكفار، سيف الله المسلول خالد بن وليد، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصفه بذلك. وتعرفون الغزوات التي غزاها رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا كيف كان يقاتل رضي الله تعالى في حروب الردة وكذلك في فتح الشام رضي الله تعالى عنه. فيقول يرد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول لا يا عمر، الخلاف ترى مو بس على خالد بن وليد، بل حروب الردة كان أبو بكر فقط يرى قتال المرتدين، باقي الصحابة كلهم أجمع يقولون لأبي بكر لا تقاتلهم. ورجع الجميع بعد ذلك إلى رأي أبي بكر. يقول عمر لما رأيت الله عز وجل شرح صدر أبي بكر لذلك عرفت أنه الحق. فالمسألة الآن أرى، هل الآن نعزل عمر خالد بن وليد ولا ما نعزله؟ ماذا نفعل؟ قال عمر اعزله، فإن في سيفه رهقا، يعني خفة وسرعة في ذلك. أبو بكر يقول لا أشيم سيفا سله الله على المشركين، لا أغمد سيف، أشيم يعني أغمد سيفا سله الله على المشركين. وأكثر عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بكر، يا أبو بكر رده، يا أبو بكر أخاف يصير في مفسدة أكثر من ذلك. فأكثر عمر في الكلام على خالد أنه يعزل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هيه يا عمر، تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد. خلاص، حتى لو فرضنا أنه قتل مسلما، لو فرضنا يعني أقصى ما نستطيع أن نحكم على خالد أنه تأول فأخطأ. أسامة بن زيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل في القتال أراد أن يقتله فقال أشهد أن لا فقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لام أسامة على هذا القتل، ولكن تأويل، لم يقتله ولم يعزله ولم يفعل. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هيه يا عمر، تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، والمقصود أنه لم يزل عمر ابن الخطاب يحرض الصديق ويذمر على عزل خالد عن الإمرة، ويقول إن في سيفه لرهقا، حتى بعث الصديق إلى خالد بن وليد مرة مرتين ثلاث، قال خلاص عمر خل نادي خالد بن وليد، ترى مسافة الآن وهذه ما هي قطار سريع ساعتين ولا واصل. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسل إلى خالد بن الوليد، وخالد بن وليد في البطاح، وقال له تعال لي أبي أكلمك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فقدم عليه المدينة، خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه ترك الجيش هناك وقدم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل خالد؟ قال ابن كثير وقد لبس درعه التي من حديد، الدرع اللي تلبس حديد، يبي يدخل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال وقد صدئ من كثرة الدماء، شوف الدرع اللي يلبس الحديد اللي يحمي فيه الجسد، يقول وقد صدئ من كثرة الدماء، مقاتل شرس رضي الله تعالى عنه، قائد من قادات المسلمين. قال لبس هذا الحديد على 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 صدره وعلى جسمه وبدنه ومصدي من الدم، ما في وقت يغسل، ما في وقت، كذا معارك ورا معارك، معارك ورا معارك، معارك ورا معارك. سيأتينا ماذا فعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى مسيلمة، شيء عجيب هذا الرجل. قال وقد صدئ من كثرة الدماء، قال وغرز في عمامته النشاب المضمخ بالدماء، نشاب السهم. يعني بيوري أبو بكر وعمر يا جماعة أنا في معركة، مناديني الآن على مسألة فيها أخذ رد، حط السهم اثنين ثلاثة في عمامته، لابس العمامة ولابس الحديد مضمخ كذا، وجاب له سهمين ثلاثة كلهم دم، كلها دم، وضعها في عمامته رضي الله تعالى عنه، ودخل على أبي بكر وعمر. يعني ترى أنا جايكم من حرب وأنا أعرف كيف أقود الأمر، ماني متسرع في مثل هذه الأمور. ودخل رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر. فلما دخل المسجد، أبو بكر في المسجد وعمر، قام إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مباشرة، شاف الأسهم على رأسه، فانتزع الأسهم من عمامة خالد فحطمها. عمر له رأيه، وأبو بكر له رأيه، وكذلك خالد له رأيه، بالنهاية هم أخوة، ولكن كل واحد له رأي في السياسة الشرعية في هذا القتال. يعني تبي كذا، أخذ عمر رضي الله السهم الآن كسر هذا، أدخل دخل خالد الوليد يريد أن يري أبا بكر ترى حنا في قتال الآن، ما ينفع أنك تردني في مثل هذا الوقت. فقال عمر رضي الله تعالى عن كسر السهم الذي أخذه من عمامة خالد الوليد، وقال أرياء أن قتلت امرأ مسلما؟ جاينا رياء الآن وقتلت امرأ مسلما يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بالجنادل، لو الرأي لي لأرجمنك، لأن هذا زنا ما هو زواج. هذه الأخبار اللي جاءت. هنا خالد رضي الله تعالى عنه لم يكلم عمر بن الخطاب بكلمة، هذا أيضا يعطي اللي أمامه قدره، وكذلك الوضع الآن الكلام مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا يظن إلا أن رأي الصديق فيه كرأي عمر، لأن أبو بكر هو الذي نادى خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه. هنا دخل خالد طبعا، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه موجود، فعذره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، شوفوا ناداه وسأله وقال له هذا الكلام، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه عذر خالد بن الوليد على ما كان منه، وودى مالك بن نويرة، يعني قال أعلى أحواله أن يكون مسلما، والقتل الذي حصل كان خطأ، ندفع الدية وخلاص، أما أن نخطئ خالدا أو أن يرجع من القتال بسبب هذا الأمر، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له رأي مخالف. فهنا خرج خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أبي بكر، وعرف أن أبا بكر راض عنه لما سمع بالحجة، وسمع أنه لم يقتل إلا لأنه جحد الزكاة وما شابه ذلك، هنا خرج من أبي بكر، استمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بخالد وأرجعه إلى المكان الذي كان عليه، يعني لم يعزله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان قد اجتهد في هذه الحادثة. وكما سبق وبينا أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد قتل مسلما خطأ، فعنفه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يعزل، كذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع خالد بن وليد، ثم أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن وليد أن يرجع مرة أخرى إلى الجيش في البطاح ليكمل بعد ذلك طريق قتال المرتدين كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. خالد بن وليد وعمر بن الخطاب طبعا استمر خالد بن وليد في قيادة جيوش المسلمين في زمن أبي بكر. لما استخلف خالد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عزل مباشرة خالد بن وليد وكان في الشام، وولى بدلا منه أبا عبيدة ابن الجراح، ولكنه أبقى خالد ابن الوليد مستشارا في الحرب إلى أن توفي في الشام سنة 21 من الهجرة، يعني عزله من القيادة كما يراه من قبل إن في سيفه راهقا، ولكن ماذا؟ خلاه مستشارا لأبي عبيدة في الشام في الفتوحات إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه في السنة 21. حتى نبين أنه لا يوجد شيء في النفوس بين الصحابة، إنما هي آراء. عمر يرى أن الأفضل يكون أبو عبيدة بدلا من خالد بن وليد، أبو بكر يرى لا، خالد بن وليد أفضل من أبي عبيدة في قيادة الجيوش، مما يبين أن القلوب صافية ولا يوجد فيها أي نوع من أنواع البغضاء. لما جاء خبر وفاة خالد بن وليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب في المدينة وخالد بن وليد في الشام، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واحد يقول يمكن بينهم شيء، وبعضهم ترى يتكلم ما يعرف يتكلم، يطلع مقطع كذا يقول لا بينهم خلاف شخصي، على كيفك ولا على كيف أبوك، ما يجوز هذا الكلام، الصحابة الأصل أن تكون القلوب صافية ناحيتهم، وهذا هو الأصل فيهم، هؤلاء الصحابة لهم مكانة خاصة ما يعاملون ويظن فيهم مثل هذا الكلام. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاءه خبر وفاة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يا أبا سليمان لقد عشت سعيدا ومت حميدا وما عند الله خير. ثم قال رضي الله تعالى عنه: امضوا وخلوني وحدي. يقول: امضوا وخلوني وحدي. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن نساءنا يبكين ويندبن خالدا، يبكون ويندبن خالدا، خالد وخالد، وكان فيه وكان فيه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ثكلتك أمك على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، لكن لا صراخة ولا قلقلة. اللي يبي يبكي حقيقة يبكي على مثل هذا الرجل. هذا يدل، هذا الكلام أتيت به لماذا؟ حتى نعرف أنه لا يوجد شيء بين عمر وبين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، إنما هي سياسة شرعية من الذي يقود هذه الجيوش. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل المجلس القادم في الكلام على خبر مسيلمة الكذاب وسجاح ومعركة اليمامة، المعركة التي قتل فيها كثير من الصحابة وخاصة من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.